الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. بدأنا في الدرس السابق بعرض الرأي المختار، وهو التفصيل بين الغسلة المزيلة وغير المزيلة، مقابل القولين بالإطلاق، لأصل النقاش كان يدور بينهما، قول بالنجاسة مطلقة سواء كانت مزيلة غير مزيلة، يتعقبها طهارة محل أو لا يتعقبها، وقول بالطهارة مطلقة. هذا إذن كان القول الذي اخترناه. وحينئذ قلنا أنه بعد أن لم يتم لدينا أي دليل على النجاسة مطلقة ولا على الطهارة مطلقة سوى مقتضى القواعد، القواعد تقتضي أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، وهنا المفروض ماء قليل لاقى عين النجاسة ينفعل بها. أما ما بعد زوال النجاسة لم يتم لدينا دليل على نجاسته، لأنه سيصبح متنجسا، فحينئذ نتمسك بمقتضى قاعدة الطهارة أو استصحاب طهارة هذا الماء قبل أن يكون غسالة. هذا على فرض أنه عدم الدليل، وإلا لا، احنا انتهينا في المطلب التمهيدي الثاني بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، فبعد زوال النجاسة الغسالة ستلاقي متنجسة ولا يتنجس بها الماء وسيطهر الموضع. وقلنا هذا يمكن أن نوقع به المصالحة بين القولين المتقدمين باعتباره قولا وسطا. فإذا الآن لمزيد من البيان لهذا الكلام، كأنه أصبحت لدينا ثلاثة أقسام للغسالة: الغسالة المزيلة للنجاسة، الغسالة غير المزيلة للنجاسة لكن لا يتعقبها طهارة المحل، هاي وين؟ كما في الموارد التي يشترط فيها التعدد، كالغسل من البول يشترط فيه التعدد، فالغسلة الأولى لا يتحقق منها الطهارة، لا يتعقبها طهارة المحل، لأن الطهارة تتحقق بالثانية، فالغسلة الأولى مما يشترط فيه التعدد لا يتعقبها طهارة المحل، وبنفس الوقت هي غسلة لمتنجس، لأن نفترض عين النجاسة زالت. فإذن هذا القسم الثاني من الغسالة اللي يمكن أن يكون، نريد أن نوضح ما قلنا في الدرس السابق حتى نعرف أين محل النزاع في هذه المسألة، اللي رأينا يوجد، لا أقول اضطرابا لأننا في كلام المشهور، لأننا نحترم المشهور ونقبل أيديه ونرجو شفاعتهم إن شاء الله يوم الدين، نقول عدم انسجام بين كلمات المشهور، فلذلك احتاج إلى مزيد من البيان حتى نعرف محل النزاع أين. القسم الأول: غسلة مزيلة للعين. القسم الثاني: غسلة غير مزيلة للعين، لأنها بعد زوال العين لكن لا يتعقبها طهارة المحل، هاي وين؟ فيما يشترط فيه التعدد، فإن الغسلة قبل الأخيرة مما يشترط فيه التعدد كالأولى فيما يصيبه البول هي مع متنجس، لأن بعد زوال عين النجاسة لكن لا يتعقبها طهارة. القسم الثالث: غسلة غير مزيلة للعين يتعقبها طهارة المحل، وهي الغسلة الثانية فيما أصيب بالبول، والتعدد تعلمون ليس فقط من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات، ومن موت الجرذ، ومن بالخمر ربما ورد غسل الآنية ثلاث مرات من الخمر إلى آخر، التعدد موجود. فإذا حتى نفهم هنا ونميز بين تفصيلين: تفصيل اللي اخترناه بين المزيلة وغير المزيلة، وتفصيل بين الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل ولا يتعقبها طهارة المحل، لا يوجد تلازم بينهما، بل بالعكس الثاني يعني اللي هو الثالث بالتقسيم الكلي، تفصيل الثاني هذا ناشئ ومتفرع عن التقسيم القبله. يعني السال القسم الأول ماذا؟ غسلة مزيلة للعين. القسم الثاني غسلة مزيلة للعين، هذه فيها قسمان، قسم يتعقبه طهارة المحل ولا يتعقبه طهارة المحل، فالتفصيل في يتعقب طهارة المحل لا يتعقبه هذا ناشئ في الغسلة غير المزيلة، للتسالم على أن الغسلة المزيلة نجسة، هذا الذي قلناه في الدرس السابق وخارج عن محل النزاع أصلا، غسلة المزيلة للعين. لكن لماذا نشأ التفصيل؟ لأن قد تزيل العين مو بالغسلة، ممكن إزالتها بخرقة، بالمسح، بالجفاف، بالفرك، بأي شيء، فمو بالضرورة أن تكون الغسلة الأولى هي المزيلة للعين. لو كانت الغسلة الأولى هي المزيلة للعين سيجتمع التفصيلان، لأن الغسلة الأولى مزيلة للعين والغسلة الثانية هم غير مزيلة للعين، هم يتعقبها طهارة المحل، لأن المشروط فيما يصيبه البول غسلته، فقد يلتقي التفصيلان وقد لا يلتقيان حينما تكون إزالة العين مو بالغسلة الأولى، مسح بخرقة، خو من مسح البول بخرقة وصلوا مسحوا البول، خو بقى المكان مشروط تطهيره بالتعدد مرتين، فالغسلة الأولى ستكون غير مزيلة لأن الفرض أزيلت العين لكن لا يتعقبها طهارة المحل، الغسلة الثانية يتعقبها طهارة المحل. فإذا هذان التفصيلان قد يلتقيان فيما لو أزيلت العين بغير الغسلة الأولى، وقد لا يلتقيان حينما تجلغ. فإذا الأقسام ثلاثة الآن حتى يكون واضح عندنا: غسلة مزيلة للعين، غسلة غير مزيلة للعين لأن العين قد زالت بأي شكل من الأشكال لكن لا يتعقبها طهارة المحل لأن المورد مما يشترط فيه التعدد، فالأولى مو كافية لتطهير المحل، والغسلة الثالثة غير مزيلة للعين يتعقبها طهارة المحل. نحن اخترنا التفصيل بلحاظ باء اللي هو المزيلة وغير المزيلة مطلقة، سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها. أن نحكي كما نقلنا بالدرس السابق عن سيد بحر العلوم في مصابيحه بحسب الشيخ الأنصاري اختار التفصيل الثالث، أنه هذه الغسلة يتعقبها طهارة المحل، لا تقول لي مزيلة وغير مزيلة، يتعقبها طهارة المحل إذن هي طاهرة، لا يتعقبها طهارة المحل غير طاهرة. وهذا قال الشيخ الأنصاري وهو مراد كل من قال بأن الغسالة كالمحل بعدها، يعني حكم الغسالة كحكم المحل بعدها، يعني إذا كان المحل بعدها طاهرا هو هذا المقصود، يتعقبها طهارة المحل تكون طاهرة. فقال هذا كل من عبر بهذا التعبير كالشهيد الثاني في روض الجنان وفي غيره ونسبه إلى آخرين، هذا إذن هو مراده. ثم انتقلنا إلى قضية إخراج القسم الأول من محل النزاع، لا خلاف ولا ينبغي التأمل بحسب تعبير الشيخ الأنصاري، وهذا تساؤل بين الأصحاب بأن القسم الأول وهو الغسالة المزيلة نجس على كل حال لأنه ماء قليل لا قاع النجاسة انتهى، فالقسم الأول ليس موجود في محل النزاع ولا يمكن أن نتصور الخلاف فيه، هذا ما قلنا كلمات الأصحاب في الدرس السابق. لذلك قلنا وصلنا إلى هذا أننا نرى عدم انسجام بين كلماتكم أيها الأصحاب، فمن جهتين أنتم عرفتم الغسالة وهو مصطلح متشرعي وليس شرعي حتى نرجع به إلى معاني الألفاظ في اللغة وإلى غيره، هو متشرعي، نسأل المتشرع الذين أسسوا ماذا تعرفون الغسالة، ارجع للكتب الشرائع واللمعة وكل الكتب غيرها، يقول الغسالة ما يرفع به الخبث، والخبث ماذا تريدون منه؟ عين النجاسة. فإذن هو عنوان الغسالة هو لإزالة عين النجاسة ورفع عين النجاسة، وأصلا دليلكم على النجاسة ماذا كان بحسب ما سمعنا أمس من المحقق في المعتبر وغيره عموم كل ما لاقى ماء القليل الذي يلاقي عن النجاسة يتنجس وينفعل بها. فشغلكم مع عين النجاسة، شغلكم في حكم الملاقي لعين النجاسة. والآن نقلتم لنا تسالمكم على أن القسم الأول خارج عن محل النزاهة، لا خلاف في أن الملاقي لعين النجاسة نجس. إذن أين انحصر خلافكم أيها الأصحاب؟ يبدو انحصر في قضية أولا ما يشترط فيه التعدد، لأن إذا لا يشترط فيه التعدد فنفس الغسلة التي تزيل العين تكون مطهرة ويتعقبها طهارة المحل. كل ما نحتاج أن استمرار الصب آنما بعد زوال العين، لا أكثر ولا أكثر، لا يشترط فيه التعدد. فنفس الغسلة المزيلة تكون مطهرة ويتعقبها طهارة المحل. فإذا وين نزاعكم أيها الأصحاب؟ هذا في الغسالة صار لنا نحكي بيجهد، يبدو هاي المفروض هكذا. رغم قرأنا كلماتهم لا، هم يتحدثون عن ملاقات عين النجاسة ويستدلون بعموم كل ما لاقى عين النجاسة ينفعل بها، هذا كل كلامهم كان يدور عن هذا واستدلالاتهم كانت عنها. فإذا هذا الذي يمكن أن نحرره. قلنا تكملة لما في الدرس السابق حتى نسجل هذه الإضافات، والظاهر أن الخلاف إنما هو في الغسالة غير المزيلة، أي الماء المستعمل بعد زوال العين، إذ ينشأ فيها تفصيل بين الغسالة التي لا يتعقبها طهارة المحل كما لو كان المورد مما يشترط فيه التعدد فالغسلة الأولى لا يتعقبها طهارة المحل، والتي يتعقبها طهارة المحل، فقيل بالتفصيل بهذا اللحاظ كما قلنا، واختاره السيد الخوئي قدس سره، واختاره سيد بحر العلوم وآخرين ممن نسب إليهم الشيخ الأنصاري ما قلنا. فأقسام الغسالة ثلاثة: ألف الغسلة المزيلة للعين، باء الغسلة غير المزيلة التي لا يتعقبها طهارة المحل كالأولى فيما يشترط فيه التعدد بالغسل من البول الأولى، جيم الغسلة غير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل. فاخترنا نحن التفصيل بلحاظ المزيلة وعدمها، قلنا ما دام غسلة غير مزيلة طاهرة هي لأنها ستلقي المتنجس والمتنجس لا ينجس فتكون طاهرة، سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها. حتتلاحظون فرق بين التفصيلين، التفصيل اللي اخترناه والتفصيل اللي اختاره سيد بحر العلوم سيد الخوئي والآخرين، فرق بينهم. احنا فصلنا بين المزيلة وغير المزيلة، غير المزيلة مطلقة سواء كان تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها، لأنها لاقت متنجس. لكن هم لما طبعا هم يقولون بأن المتنجس ينجس ربما توجهوا إلى التفصيل الآخر كما سنشير إلى ذلك. فاخترنا التفصيل بلحاظ المزيلة وعدمها، أما التفصيل بلحاظ التي يتعقبها طهارة المحل فتكون الغسالة طاهرة، والتي لا يتعقبها فتكون نجسة. هذا هو المحكي كما قلنا عن سيد بحر العلوم واختاره السيد الخوي. لكن ذكرنا بالدرس السابق تسالمهم على خروج المزيلة للعين، وقلنا هذا يكشف عدم الانسجام بين كلماتهم. هذا كله انتهينا إذن، وحينئذ قلنا في نهاية الدرس السابق بأنه إذا خلافكم صار في هذه المنطقة وفي هذه المساحة بعد زوال العين فكأنه خلاف في أن المتنجس ينجس أو لا، وهذا مهنا محل بحث، المفروض في بحث المتنجس ينجس أو لا. هناك قولوا بالتفصيل أن المتنجس إذا كان يتعقبه طهارة المحل أو لا يتعقبه طهارة المحل، حسب تعريفكم الغسالة تقولون أنه ما يزال. زين، الآن الذي نضيفه وهو تأكيد على خروج القسم الأول وهو الغسلة المزيلة من محل النزاع، بغض النظر عن تداولهم في كلماتهم لهذا الشيء، لكن هم يصرحون بأن القسم الأول الغسل المزيلة خارج عن محل النزاع لأنه نجس أكيد. هاي التي نضيفها من صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر قائل بالطهارة مطلقة، هكذا ينسب إليه، فلذلك بنوا على أن قصد بالطهارة مطلقة يعني حتى الغسل المزيلة. لكن لا، الرجل وضح مراده، قال أنا أقول بالطهارة مطلقة بعد زوال العين. نجد بعض الأعلام المعاصرين في مصباح المنهاج قدسنا نفسه يقول ذلك، يقول أنه قيل بأن القائل بالطهارة يقول بها بعد زوال العين، وهذا خلاف صريح الجواهر. لا، بالعكس، هو هذا الموافق لصريح الجواهر، لكن في مواضع متعددة تحتاج إلى تتبع كلماته يصرح بذلك هو الرجل. وتأكيدا على إخراج القسم الأول الغسل المزيل العين خارج عن محل النزاع، فإن صاحب الجواهر قدس سره الذي صرح بأن مختاره الطهارة مطلقة وضح مراده بأنه ما لا يشمل الغسلة المزيلة، قال قدس سر والأقوى في النظر الحكم بطهارة الغسالة مطلقة فلا تلقفوها منه. قالوا إذن هو كأنه كالذي يقولونه في ماء الاستنجاء أنه حتى الغسل المزيل للعين طاهرة، هو يقول مطلقة. قال من غير فرق بين الأولى والثانية، هذا اللي احتاجت إلى هذه المقدمة للبيان حتى لا يتصور أحدكم أن الغسلة الأولى والثانية يعني التي يتعقبها طهارة المحل والتي لا يتعقبها، لا، هذا تفصيل آخر. الأولى والثانية، قد الأولى يتعقبها وقد لا يتعقبها، فرق بين التفصيل بين الأولى والثانية وبين التي يتعقبها ولا يتعقب، قد يلتقيان مثل ما قربنا ها، وقد لا يلتقيان. قال من غير فرق بين الأولى والثانية فيما يشترط فيه التعدد، الأولى لا يتعقبها طهارة المحل لأن ما يطهر المحل إلا بالثانية. قال هذا الإطلاق الأقصد مو بلحظ سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة، كلام دقيق. الذي فهموا من كلام صاحب الجواهر أنه طهارة مطلقة يعني سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة، لا، مو هذا كلامه، كلامه سواء كان يتعقبها طهارة المحل أو لا يتعقبها، فالغسلة الأولى فيما يشترط فيه التعدد لا يتعقبه طهارة المحل لأن لا يطهر المحل إلا بالثانية، ومع ذلك قال بطهارة هذه الغسالة رغم أنه لا يتعقبها طهارة المحل. قال من غير فرق بين الأولى والثانية، نعم يشترط ألا يكون الغسلة التي فيها زوال عين النجاسة، هذا خارج عن محل النزاع، الغسلة المزيلة مو يمها الكلام. قال بناء على عدم مدخليتها بالتطهير حتى يلتزم بطهارتها، احنا ما ملزمين ولا يشترط ان تزال عين النجاسة بالغسلة الاولى، لا، يقدر يزيل عين النجاسة بخرقة، يزيل بانتظار وقت الان يجف البول و تزول عينه، يمكن بفرك للدم وهو يابس ويزول مثلا. فإذا قال احنا ما ملزمين ان تكون الاولى هي المزيلة، ما لها علاقة، يمكن ان الازالة تحصل باي نحو كان، فتركيزنا على الاولى والثانية. قال بناء على عدم مدخليتها بالتطهير حتى يلتزم بطهارتها، أقول يظهر من كلامه قدس سره أن الغسلة الأولى والثانية فيما يشترط فيه التعدد بعد إزالة العين، وهو ممكن إذا بناءكم تلزمون بالأولى والثانية بعد زوال العين، لا، هذا غير ملزم، هذا هم مبحثون. يعني شو تريد تقول يا صاحب الجواهر؟ تريد تقول أن الغسلة الأولى والثانية بعد زوال العين، لا، تريد تسويها هكذا سويها، تزيل العين بخرقة ثم تغسله غسلتين، وتقدر أيضا أن بالغسلة الأولى تزيل العين والثانية تكون مطهرة يتعقب وطارة المحل، وهذا هو ظاهر الروايات. فهذا كون أيضا نفهمه. لذلك قلت وهو ممكن في حالة، يعني أي شيء ممكن أن تكون الغسلة الأولى والثانية بعد زوال العين، ممكن يريد تشوف كيف. وهو ممكن في حالة إزالة العين بالماء المضاف مثلا أو بغير الغسل كالمسح بخرقة والفرك وغير ذلك، ولكنه غير لازمين. إذا تلزمون وتقولون أن شرط التعدد في البول هو بعد زوال العين، لا ما كنت تقدر تجعل الغسلة الأولى هي المزيلة، وتقدر لا تزيل العين بغيره بأي شيء وتغسل مرتين ممكن، ولكنه غير لازم. يعني قلنا وهو ممكن لكنه غير لازم، إذ يمكن أن تكون الغسلة الأولى هي المزيلة وداخل في العدد. هذا خلاف بين الأصحاب، لو أزال العين بالغسل بالماء هل هذه تعد الغسلة من التعدد المشروط لو مو من التعدد المشروط؟ نعم من التعدد المشروط كما هو ظاهر الروايات. وقد تكون الأولى هي المزيلة وهي المطهرة فيما لا يشترط فيه التعدد من الدم من المني من أي شيء ما يشترط فيه التعدد، إذا استمر صب الماء بعد زوال العين. إذن واضح كلام قدس سر أن هذا التفصيل الذي ذكره إنما هو بعد زوال العين، فلما يقول بالطهارة مطلقة أي سواء تعقبه، وتدون هو يعني وبالجيل الذي بعد سيد بحر العلوم، فربما كان بهذا القول يعرف بتفصيل سيد بحر العلوم في مصابيحه، يعني اللي قال يتعقبها تكون طاهرة، لا يتعقبها فإذن هو قوله بالطهارة مطلقة مقابل هذا التفصيل، وليس كما تعودنا من أول البحث إلى الآن القول بالطهارة مطلقة يعني سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة. حتى استدلالهم كما تذكرون كل الوجوه تقدمت، ماذا كان ردهم على القائلين بالطهارة؟ ها كيف تقولون بالطهارة وهذا ماء قليل لا قاعين نجاسته؟ فإذا ماذا افتهموا من القائلين بالطهارة مطلقة أن سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة؟ من ردهم واضح، من رد القائلين بالنجاسة واضح. فإذا كن نصحح فهمنا لكلام صاحب الجاهر هذا القول مطلقة مقابل سيد بحر العلوم الذي يقول بالتفصيل بين أن يتعقبها ولا يتعقبها، وليس كما هو متداول من أنه بين المزيل. هذا إذن، وحتى في موضع آخر هذا الكلام قاله قدس سره في صفحة 348 يعني الجزء الأول، وقال في موضع آخر من كلامه قال فحاصل الكلام في نهاية كلامه وبعبارة أصرح قال في نهاية بحثه قال فحاصل الكلام بناء على ذلك ما تقدم من البعث أن الغسل الذي يفيد المحل طهارة إنما هو المتأخر عن إزالة النجاسة، هذا ما بالكلام، ولو بالاستمرار باستمرار الصب بعد زوال العين. قال فالملتزم طهارته فقط هذا الذي بعد زوال العين، لأن التطهير إنما حصل به دون الغسل الذي أزال العين، لا هذا ما مشمول بالكلام، فإنه لا مدخلية له فيه، ولذلك لا يتوقف زوال العين عليه. زوال العين مو لا يكون بهذا الغسل، فما إلى مدخلية بالتطهير، يقدر يزيل العين بل يحصل زوال العين بالبصاق والمضاف ونحوهما. فإذن هذه الغسلة المزيلة للعين ليس لها مدخلية في التطهير، يمكن إزالة العين بغير الغسل. قال فلو فرض حينئذ غسل أي إجراء واحد من غير تعقب لآخر لا بالاستمرار ولا بغيره، قد تكون باستمرار الصب وقد تكون بتعدد الغسلات، قال وكانت النجاسة عينيتان موجودة، فالظاهر أن لا نلتزم بطهارة المحل بل نقول ببقاء النجاسة إلى حصول غسل آخر ولو باستمرار الصب. فالكلام إذن يقول نويا من الغسل المزيلة لابد هذا منتهي منه مقطوع بنجاسته، وإنما الكلام يكون فيما بعد ذلك لابد من استمرار الصب أو تعدد الغسلات، مو إلا تعدد بمعنى الأفراد، لا المهم تعدد التحليلي، غسلة تزيل العين والصب مستمر، لكن بالتحليل هنا غسلتان باليحاظ زوال العين وعدمه، غسلة مزيلة وغسلة غير مزيلة، ولو هو صب واحد لكن بالتحليل تكون. لذلك قلنا تعليقا على ذلك أقول إذن قد يؤول مختاره بالدقة إلى طهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، وهي التي تحصل بعد زوال العين دون ما سبقه، باعتبار هو يقول بلا فرق بين الأولى والثانية، المتعارف والغالب أن العين إنما تزال بالماء، فالغسلة الثانية الأولى ستكون مزيلة للعين والثانية ستكون غير مزيلة ويتعقبها طهارة المحل، فيلتقي القولان حينئذ. فإذا كأن تفصيل صاحب الجار يمكن أن يقول إلى هذا بلحاظ الحالة الغالبة، وهي أن زوال العين يكون بالغسلة الأولى بالماء، والروايات أيضا ظاهرة في ذلك. فإذا الغسلة الثانية ستكون هم غير مزيلة وهم يتعقبها طهارة المحل، فيلتقي إذن القولان حينئذ بناء على ما هو الغالب من إزالة العين بنفس الغسل، فتكون الغسلة الأولى للمراد تطهيره من البول مزيلة للنجاسة، والثانية تعقبها طهارة المحل. ومما دون ما سبقها طبعا، ومما تقدم يعلم أن تعليق بعض الأعلام المعاصرين في مصباح المنهاج قدس الله نفسه علق على ما قيل إن القائل بالطهارة إنما يقول بها في غير المزيلة للعين، علق على هذا الكلام قال هذا خلاف صريح الجواهر. لا، رأينا أنه هو صريح الجواهر بأن القائل بالطهارة إنما يقول بها بعد زوال العين، لكنه علق قال هذا القائل ما قيل من أن القائل بالطهارة إنما يقول بها في غير المزيلة، قال هذا خلاف صريح. لا بالعكس، هو الموافق لصريح الجواهر، لكن ربما لم يسمح الوقت بتتبع كل كلمات صاحب الجواهر وأخذ العنوان فقط أنه قائل بالطهارة مطلقة، وتعودنا عنوان الطهارة مطلقة عن المزيلة وغير المزيلة، هيك كان محل نقاشهم هذا. لا، بالدقة هو يقصد هاي طهارة مطلقة يعني بعد زوال العين، لكن مطلقا بلا فرق بين كونها يتعقبه طهارة المحل أو لا يتعقبه. يأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.